إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب المناسك من زاد المستقنع: باب دخول مكة. قوله باب دخول مكة أي للحاج، كيف يدخل مكة ومن أين يدخلها ومتى يدخلها. والأفضل أن يدخلها في أول النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها ضحى كما في الصحيحين. ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة يسن من أعلاها، أي من أعلى مكة من الحجون. وهل هذا الدخول سنة مقصودة أو وقع اتفاقا؟ بمعنى، هل يتعمد الإنسان أن يذهب ليدخل من أعلاها، أو نقول إذا كان طريقه من أعلاها فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يسن قصد الدخول من أعلاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها من أعلى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة دخل من الثانية العليا التي بالبطحاء، وإذا خرج خرج من الثانية السفلى. متفق عليه. قال العلامة الشارح رحمه الله: ولكن الذي يظهر أنه يسن إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاه. قال المصنف رحمه الله: والمسجد من باب بني شيبة. باب دخول مكة يسن أي الدخول من أعلاها، والمسجد أي يسن دخول المسجد من باب بني شيبة. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه البيهقي، وكذا الحافظ في التلخيص، وصححه ابن خزيمة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الألباني: إسناده صحيح. وباب بني شيبة الآن عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر، لكننا أدركنا، يقول العلامة الشارح رحمه الله: لكننا أدركنا طوق باب مقوسا في مكان قريب من مقام إبراهيم، يقال إن هذا هو باب بني شيبة. وكان الذي يدخل من باب السلام ويتجه إلى الكعبة يدخل من ذلك الباب. وهل الدخول من باب بني شيبة لو قدر وجوده أو إعادته من السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقا؟ الجواب: يقال فيه ما يقال في دخول مكة. قوله: فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، أي إذا رأى الكعبة، لقول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو، وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد. والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف. من ذلك ما رواه ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمر تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. أخرجه الشافعي في مسنده، والبيهقي وقال هذا منقطع، وأخرجه الطبراني في الكبير والأوسط عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مرفوعا، وقال الهيثمي في المجمع فيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك. الحديث موضوع، وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وغير. لهذا لم يذكر ذلك، لم يذكره جابر رضي الله عنه في سياق حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الروض: ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، إلى آخر الدعاء. قال العلامة الشارح رحمه الله: فإن صحت هذه الأحاديث عمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لأن العمل بالخبر الضعيف إثبات سنة بغير دليل صحيح. وإذا قلنا بعدم صحة هذه الأحاديث وأنه لا عمل عليها، فإنه يدخل باب المسجد كما يدخل أي باب من أبواب المساجد، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويتجه إلى الحجر الأسود فيطوف. قال المصنف رحمه الله: ثم يطوف مطبعا. والاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ذلك عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه الألباني. فالحكمة في ذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار القوة والنشاط، إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف برداء. وقوله ثم يطوف مضطبعا يستفاد منه أنه لا يفعل الاطباع إلا إذا شرع في الطواف، ويتركه حين ينتهي منه وهو كذلك. والعجب من جهل كثير من الناس اليوم أنهم يطبعون من حين أن يحرموا ويستمروا إلى أن يحلوا، وهذا من الجهل وعدم تنبيه العامة، وإلا فلو نبه العامة على ذلك لعملوا به، لأنهم يريدون الخير. قوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، هذا يشمل المعتمر عمرة تمتع والمعتمر عمرة مفردة. فالمعتمر عمرة مفردة هو الذي يعتمر في أي شهر من شهور السنة، والمعتمر عمرة تمتع هو الذي يعتمر في أشهر الحج ناويا الحج من عامه. فإن اعتمر في أشهر الحج وهو لا يريد الحج ثم طرأ له بعد فحج، فليس بمتمتع، بل هو معتمر بعمرة مفردة. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، ظاهره أنه لا يصلي تحية المسجد وهو كذلك، فإن من دخل المسجد للطواف أغناه الطواف عن تحية المسجد، ومن دخله للصلاة أو الذكر أو القراءة أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي ركعتين كما لو دخل أي مسجد آخر. قال: والقارن والمفرد للقدوم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، والقارن والمفرد للقدوم، أي يطوف القارن والمفرد طواف القدوم، فيطوف للقدوم، وليس هذا بواجب، يعني طواف القدوم. دليل ذلك حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر في مزدلفة فأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح. ووافقه الذهبي وحسنه الألباني. ولم يذكر طواف القدوم يعني في هذا الحديث، فدل هذا على أنه ليس بواجب. وسمي طواف القدوم لأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مكة، ولهذا ينبغي أن يبتدأ به قبل كل شيء، يبتدئ به قبل أن يحط رحلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة عمد إلى البيت وأناخ راحلته وطاف، ولكن إذا شق على الإنسان هذا العمل وأراد أن يذهب إلى مكان سكناه ويحط رحله فلا حرج، فالمسألة من باب السنن فقط. قال المصنف رحمه الله: يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود. يحاذي أي يوازي، والحجر الأسود هو الذي في الركن الشرقي الجنوبي من الكعبة، ويوصف بالأسود لسواده. ويخطئ من يقول الحجر الأسعد، فإن هذه تسمية بدعية، فإن اسمه الحجر الأسود، لكن من العوام من يقول الحجر الأسعد فيجعل هذا الحجر من السعداء، بل يجعله أسعد السعداء، لأن الأسعد اسم تفضيل محلا بأل، فيدل على أنه لا أحد يساميه في السعادة، وهذا من الغلو بلا شك، بل نقول الحجر الأسود كما هو أسود. وإذا لقبناه بوصفه لم يكن في ذلك إهانة له ولا إذلال له. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أي الحجر نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن، ولكن سودته خطايا بني آدم. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. قال العلامة الشارح: فإن كان صحيحا وها هو قد صح فلا غرابة أن يكون نازلا من الجنة، وإن لم يكن الحديث صحيحا وهو الأقرب كذا قال رحمه الله فلا إشكال فيه. فيحاذي الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه، بمعنى يستقبله تماما، فلو وقف أمام الحجر وبعض الحجر خارج بدنه من الجانب الأيسر فإن هذا الشوط ناقص، فلا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكله. والتحديد بهذا الحد في النفس منه شيء، لأن ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا حاذوه سواء كان بكل البدن أو بالجانب الأيمن من البدن أو الأيسر أن الأمر سهل، ولكن على كلام الفقهاء لا بد من هذا. وعليه فيشكل كثيرا فيما سبق كيف تكون هذه المحاذاة الدقيقة. قال: وكنا نتعب في هذه المحاذاة الدقيقة ونحتاط فنخطو خطوات مما يلي الركن اليماني، وكان العامة يبدأون من حيث يظنون أنهم حاذوا الحجر، ومعلوم أن الإنسان كلما بعد عن الكعبة شقت المحاذاة، ولكن من تيسير الله عز وجل بعد تبليط المطاف جعلت هذه العلامة، وكانت بالأول خطين بنيين وكان الحجر بينهما، فكان في هذا خلل وضرر، لأن المبتدئ سوف يبتدئ من الخط الأيمن ويكون من بعد الحجر، والمنتهى ينتهي بالخط الأيسر فينتهي الطواف قبل أن يصل إلى الحجر. وبقي الناس على هذا برهة من الزمن، ثم غير الخطان وجعل هذا الخط في قلب الحجر، فكان علامة مريحة مفيدة للطائفين لا سيما العوام. وأما طالب العلم فيمكن أن يتخلص ويحتاط بأن يتقدم إلى الركن اليماني ويؤدي طوافه بيقين على أن هذا الخط فيه منازعة. فبعض الناس يقول يجب أن يرفع، لأن بعض العامة إذا وجد الخط وقف، وبعض العامة إذا كان الخط خاليا صلى على الخط، فيظنون أن هذا الخط شيء مقصود شرعا وليس كذلك. قالوا: فمن أجل هذا يجب رفعه. قال رحمه الله: فنقول: الحقيقة إن هذا أمر كما يقولون سلبي، ولكن الأمر الإيجابي أهم من هذا، وهو انضباط الناس في ابتداء الطواف وانتهاء. وأما مسألة الوقوف فنحن شاهدنا في الزحام وفي الفضاء ليس وقوفا كثيرا، ثم إن هذا الوقوف مقابل بالوقوف إذا لم يكن هناك خط، لأن كل إنسان يظن أنه حاذى الحجر سوف يقف، فتتعدد المواقف ويكون هذا أشد تضييقا وزحاما، فهذا يقف يظن أنه حاذى الحجر، والثاني يقف يظن أنه حاذى الحجر، والثالث يقف بعده يظن أنه حاذى الحجر، فيكون أشد زحاما. وأما الصلاة فإن كان زحام فلا أحد يقدر أن يصلي، وإن كان في غير زحام فالذين يصلون قليلون يمكن أن ينصحوا. المهم أن منفعته أكثر من مضرته فيما نرى، يقول العلامة الشارح رحمه الله، ونسأل الله أن يبقيه. وإلا فهناك معارضة قوية في أن يزال، ولكن نرجو من الله سبحانه أن يمكنه حتى ينتفع الناس به. وعلى كلام المصنف رحمه الله يجب أن يحاذي الحجر بكل بدن، والصواب أنه ليس بواجب، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كاف، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن. نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك. قال: حتى يحاذي الحجر بكله ويستلمه. فيحاذي الحجر الأسود بكله يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني فيبتدئ من قبل الحجر، فإن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ طوافه من الحجر الأسود، فكونك تبتدئ من قبل الحجر بدعة، وهذا تنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر ويستلمه، أي يمسحه بيده، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري قبضها باليد. وقد ورد في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وإن من صافحه فكأنما صافح الله عز وجل. أخرجه بنحوه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاوضه، يعني الركن الأسود، فإنما يفاوض يد الرحمن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن هذا الركن الأسود يمين الله عز وجل. أخرجه عبد الرزاق، والحديث ضعفه الألباني. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله. وقد قيل إن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات، فلا يعول على قوله في مثل هذا لأن العلماء ذكروا أن من شروط كون الخبر مرفوعًا حكمًا إذا أخبر به صحابي أن لا يكون الصحابي معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل. قال العلامة الشارح رحمه الله: القول بأن ابن عباس ممن عرف بالأخذ عن الإسرائيليات هذا ما ذكره علماء المصطلح كالعراقي في شرح ألفيته في ملحقات المرفوع والموقوف، حيث ذكر أن العبادلة ممن سمعوا عن كعب الأحبار وابن عباس من العبادلة كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. لكن في كون ابن عباس رضي الله عنهما ممن أخذ عن الإسرائيليات نظراً ظاهراً، ففي صحيح البخاري عنه أنه أنكر على من يسألون أهل الكتاب فقال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، وفي لفظ أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه محضاً لم يشب، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً، لا ينهاكم، وفي لفظ ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليه. أخرجه البخاري في صحيح. وعلى هذا فيكون عن ابن عباس من قوله ولا يمكن أن يكون أخذه عن بني إسرائيل، لكن يبقى النظر هل يثبت له حكم الرفع. يحتمل أن ابن عباس رضي الله عنهما قاله مستنبطا الحكمة من استلامه ويستلمه ويقبله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبله كما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. لكن هل يقبله محبة له لكونه حجرا أو تعظيما لله عز وجل؟ الجواب الثاني بلا شك، لا محبة له من حيث كونه حجرا، ولا للتبرك به أيضا كما يصنعه بعض الجهال فيمسح يده بالحجر الأسود ثم يمسح بها بدنه، أو يمسح الحجر الأسود ثم يمسح على صبيانه الصغار تبركاً به، فإن هذا من البدع وهو نوع من الشرك. ولهذا قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. أخرجه البخاري. فأفاد رضي الله عنه بهذا أن تقبيله تعبد لله واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أحب شيئاً أحب القرب منه، فكذلك كان تقبيلنا للحجر الأسود محبة لله عز وجل وتعظيماً له ومحبة للقرب منه جل وعلا. ويقبله فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، أي شق التقبيل فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، لما روى نافع قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه مسلم. وقال أبو الطفيل كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. كل هذه الصفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرتبة حسب الأسهل، فأعلاها استلام باليد وتقبيل الحجر، ثم استلام باليد مع تقبيلها، ثم استلام بعصا ونحوه مع تقبيله إن لم يكن فيه أذية. والسنة إنما وردت في هذا للراكب فيما نعلم ثم إشارة، فالمراتب صارت أربعا، تفعل أولا فأول بلا أدية ولا مشق. ويقول ما ورد، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ومنه عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى عبد الرزاق والبيهقي بإسناد قال عنه الحافظ إنه صحيح أن ابن عمر كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر. وأخرج الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط والبيهقي عن علي رضي الله عنه، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما في الأشواط الأخرى فإنه يكبر كلما حاذ الحجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية الإشارة؟ هل الإشارة كما يفعل العامة أن تشير إليه كأنما تشير في الصلاة، أي أن ترفع اليدين قائلا الله أكبر؟ الجواب لا، بل الإشارة باليد اليمنى كما أن المسح يكون باليد اليمنى، ولكن هل تشير وأنت ماشي والحجر على يسارك أم تستقبله؟ الجواب، روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلم وإلا فاستقبله وهلل وكبر. أخرجه أحمد وعبد الرزاق والبيهقي، قال الهيثمي وفيه راو لم يسم. وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وإلا فليستقبل. فالظاهر أنه عند الإشارة يستقبل، ولأن هذه الإشارة تقوم مقام الاستلام والتقبيل، والاستلام والتقبيل يكون الإنسان مستقبلا له بالضرورة، لكن انشق أيضا مع كثرة الزحام فلا حرج أن يشير وهو ماش. قوله ويجعل البيت عن يساره، أي إذا طاف يجعل البيت عن يساره، قال ابن عبد البر في التمهيد بلا خلاف، والدليل على ذلك ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف هكذا، أي جعل البيت عن يساره وقال لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. ثانيا أن الإنسان إذا وقف أمام الحجر فسوف ينصرف، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الأيمن، وهو إذا انصرف فينصرف إلى اليمين، وإذا انصرف إلى اليمين لزم أن تكون الكعبة عن يساره. ثالثا باب الكعبة من المشرق، والباب هو وجه الكعبة وخلفه دبر الكعبة، فإذا انصرف عن يمينه جعل الكعبة عن يساره، فقد قدم وجه الكعبة على دبرها. رابعا أن الحركة إذا جعل البيت عن يساره يعتمد فيها الأيمن على الأيسر في الدوران، فيكون هذا أولى لأنه يعلو على الأيسر، بخلاف ما لو اعتمد الأيسر على الأيمن فإن الأيسر يكون هو الأعلى. خامسا أن القلب من جهة اليسار هو بيت تعظيم الله عز وجل ومحل تعظيم الله ومحبته، فصار من المناسب أن يجعل البيت عن يساره يقرب محل ذكر الله وعبادته وتعظيمه من البيت المعظم، فيكون القلب مواليا للبيت إذا جعل الكعبة عن يساره. وهذه حكمة ذكرها بعض العلماء وأهمها اتباع السنة. ويطوف سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا. يطوف سبعا أي يدور حول الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكون كاملة لا تقل، فلو نقص خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصح، كما لو نقص شيئا من الصلاة الرباعية أو الثلاثية أو الثنائية فإنها لا تصح. ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة. الأفقي قال العلماء هو الذي أحرم من بعيد عن مكة، فليس بشرط أن يكون بينه وبينها مسافة القصر، فالذي ليس من أهل مكة يرمل من الأشواط الثلاثة الأولى. مثاله: من أحرم من قرن المنازل أو يلملم أو ذات عرق أو الجحفة أو من ذي الحليفة فإنه يرمل. كذلك من أحرم دون ذلك لكنه بعيد عن مكة فإنه يرمل، حتى لو كان من أهل مكة ودخل مكة وأحرم من مكان بعيد فإنه يرمل في طواف القدوم ثلاثة أشواط ثم يمشي أربعة. وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة عمرة القضاء في السنة السابعة من الهجرة قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم، ويثرب هي المدينة، والحمى مرض معروف، وكانت الحمى في المدينة شديدة حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن ينقل حماها إلى الجحفة، ففعل جل وعلا. لكن قريشا أعداء، والعدو يحب الشماتة بعدوه، قالوا: اجلسوا ننظر هؤلاء الذين قدموا عليكم وقد أضعفتهم الحمى، وجلسوا نحو الحجر أي في الناحية الشمالية من الكعبة لأجل أن يطلعوا على ما زعموه من ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة. متفق عليه. والرمل ليس هو هز الكتفين كما يفعله الجهال، بل الرمل هو المشي بقوة ونشاط بحيث يسرع لكن لا يمد خطوة، والغالب أن الإنسان إذا أسرع يمد خطاه لأجل أن يتقدم بعيدا. لكن في الطواف نقول: أسرع بدون أن تمد الخطى، بل قارب الخطى. فلما رأت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرملون هذا الرمل قالوا: إنهم أشد جريا ومشيا من الغزلان أي الظباء، فغاضهم ذلك وحزنوا، حيث كانوا يتوقعون في الأول أنهم ضعفاء فتبين أنهم أقوياء. ولكن كان الرمل في عمرة القضاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون ما بين الركنين، لأنهم إذا انحرفوا عن الركن اليماني غابوا عن أنظار قريش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي على قوتهم وأن يمشوا ما بين الركنين، فلطف بهم النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين: الأول أنه خص الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى فقط، الثاني أنه أمرهم أن يمشوا بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، فهذا أصل مشروعية الرمل. ولكن هل يقال إنه بعد فتح مكة وعز الإسلام يرتفع هذا الحكم لارتفاع سببه، أو نقول إن هذا الحكم باق؟ الجواب الثاني، فإن عمر رضي الله عنه أورد على نفسه هذا الإيراد وقال: فيما الرمل الآن وقد أعزنا الله، ثم أجاب نفسه أنه شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن نفعله، أخرجه البخاري. وذلك لأنه في حجة الوداع قد زال السبب وهو إغاظة المشركين، إذ ليس هناك مشرك حتى يغاض، ومع هذا أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم مع زيادة على الرمل في عمرة القضاء، حيث كان الرمل في الوداع من الركن إلى الركن أي في كل الأشواط الثلاثة، حتى ما بين الركنين رمل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عمرة القضاء من الركن إلى الركن اليماني فقط، فدل ذلك على بقاء المشروع. فإن قال قائل: كيف تبقى المشروعية وقد زال السبب؟ والحكمة تقتضي أنه بزوال السبب يزول المسبب، وبزوال العلة يزول المعلول. فالجواب أن العلة وإن كانت إغاظة المشركين ولا مشركين الآن، لكن ليتذكر الإنسان أن المسلم يطلب منه أن يغيظ المشركين، فينبغي لك أن تشعر عند الرمل في الطواف كأن أمامك المشركين لأجل تغيظهم، لأن غيظ المشركين مما يقرب إلى الله عز وجل. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فإن لم يتأثر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى لازدحام المكان، وتأثر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة لخفة الزحام، فلا يقضي، لأن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى وقد فات محلها، ولأنه إذا رمل في الأشواط الأخيرة خالف السنة، إذ السنة من الأشواط الأخيرة المشي دون الرمل، والرمل في الأشواط كلها بدعة ينهى عنها مع ما فيه من الإشقاق، أي من المشقة على النفس. فإن قال قائل: لماذا لم يكن الرمل في أشواط أربعة؟ فالجواب قلنا: الحكمة على ذلك ما يلي: أولاً التخفيف على الطائفين، ثانياً من أجل أن يقطع على وتر، لأن الطواف كله مبني على وتر، فلو قلنا يرمل في الأربعة الأولى لقطع على شفع، ولو قلنا يرمل في خمسة لكان فيه مشقة. فلهذا كانت الحكمة تقتضي أن يكون في الأشواط الثلاثة الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: إذا دار الأمر بين أن أرمل مع البعد عن الكعبة وبين أن أمشي مع القرب، فأيهما أقدم؟ الجواب: قدم الأول فارمل ولو بعدت عن الكعبة، لأن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. وهذه القاعدة لها أمثلة، منها: لو أن رجلاً حين دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن أو بحضرة طعام، فهل الأولى أن يقضي حاجته ويأكل طعامه، ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة عن أول وقتها، أو العكس؟ الجواب: الأول. فهنا راعينا نفس العبادة دون أول الوقت، لأنه إذا صلى فارغ القلب مقبلاً على صلاته كانت الصلاة أكمل. ومنها: لو أن شخصاً أراد أن يصلي في الصف الأول وحوله ضوضاء وتشويش، أو حوله رجل له رائحة كريهة تشغله، فهل الأولى أن يتجنب الضوضاء والرائحة الكريهة ولو أدى ذلك إلى ترك الصف الأول، أو أن يصف في الصف الأول مع وجود التشويش أو الرائحة الكريهة؟ الجواب: لا شك أن الأولى تجنب التشويش وترك الصف الأول، لأن هذا يتعلق بذات العبادة. قال المصنف رحمه الله: يستلم الحجر والركن اليمانية كل مرة، أي يمسحهما بيمينه في كل مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمهما في كل مرة من طوافه كما في الصحيحين. مسألة: في آخر شوط هل يستلمهما؟ الجواب: يستلم الركن اليماني ولا يستلم الحجر الأسود، لأنه إذا مر بالركن اليماني مر وهو في طوافه، وإذا انتهى إلى الحجر الأسود انتهى طوافه قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة وعليه، فلا يستلم الحجر الأسود ولا يكبر أيضا، لأن التكبير تابع للاستلام ولا استلام حينئذ، ولأن التكبير في أول الشوط وليس في آخر الشوط. يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة وهما معروفان، والركن اليماني إنما سمي يمانية لأنه من جهة اليمن، ويطلق عليه هو والحجر الركنان اليمانيان. فالكعبة ذات أركان أربعة: الحجر والركن اليماني والشمالي والغربي. فيستلم الركن اليماني والحجر ولا يستلم الركن الشمالي والغربي. وقد طاف أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه ذات يوم فجعل يستلم الأركان الأربعة، فأنكر عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال له معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا. فعلل بعلة عقلية، والعلة العقلية قد تكون ساقطة. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. فقال: صدق. أخرجه أحمد والترمذي وعبد الرزاق والطبراني والبيهقي وصححه الألباني. وكف عن استلام الركن الشمالي والغربي، يعني معاوية رضي الله عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم يريدون الحق أينما كان. وصار يستلم الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا هذين الركنين. فإن قال قائل: ما الحكمة من أنه لم يستلم الأركان الأربعة؟ الجواب أن الركن الشمالي والغربي ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذلك لم يستلمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن البيت كان ممتداً نحو الشمال من قبل، لكن لما عمرته قريش قصرت بهم النفقة، فرأوا أن يحطموا الجزء الشمالي من الكعبة، لأنه لا سبيل لهم إلى أن يحطموا الجزء الجنوبي لأن فيه الحجر الأسود. ثم ذكر العلامة الشارح رحمه الله جملة من المسائل: الأولى، إذا لم يستطع استلام الركن اليماني فإنه لا يشير إليه لأنه لم يرد. المسألة الثانية، لم يذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر التكبير عند الحجر ماذا يقول عند استلامه الركن اليماني، والجواب أنه لا يقول شيئا، فيستلم بلا قول ولا تكبير ولا غيره، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الفقهية الأصولية الشرعية أن كل ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فالسنة تركه، يعني السنة التركية. وهذا قد وجد سببه، فالركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه. المسألة الثالثة، في بقية الطواف ماذا يقول؟ والجواب يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أخرجه أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وحسنه الألباني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والمناسبة في ذلك أن هذا الجانب من الكعبة هو آخر الشوط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم دعاءه غالبا بهذا الدعاء. وأما الزيادة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، فهذه لم ترد عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للإنسان أن يتخذها تعبدا لله، لكن لو دعا بها لم ينكر عليه، لأن هذا محل دعاء، لكن كونه يجعله مربوطا بهذه الجملة وذكرها غير صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أيضا: اللهم إني أسألك العفو والعافية. قال: ولكنه حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه وضعفه البوصيري والألباني. قوله: ومن ترك شيئا من الطواف، شرع رحمه الله في بيان شروط الطواف، فمنها أن يكون مستوعبا لجميع الأشواط من الحجر إلى الحجر، لهذا قال: ومن ترك شيئا من الطواف. وشيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، فتشمل ما لو ترك خطوة واحدة أو شبرا واحدا من الطواف فإنه لا يصح، لكن إذا تركه من شوط وذكر المتروك في أثناء الطواف فإنه يلغي الشوط الذي ترك منه ذلك ويقع ما بعده بدلا عنه. ومن ترك شيئا من الطواف أي تيقن الترك، أما من شك فإنه ينظر، إما أن يشك بعد الفراغ من كل الطواف وإما أن يشك في أثناء الطواف، فإن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟ والجواب في ذلك خلاف، كالخلاف في من شك في عدد ركعات الصلاة، فمن العلماء من قال يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال يبني على اليقين. ومثال ذلك في أثناء الطواف شك هل طاف 5 أشواط أو 6 أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها 5 لأنه المتيقن، وإن ترجح أنها 5 جعلها 5، وإن ترجح أنها 6 فمن العلماء من يقول يعمل بذلك ويجعلها 6، ومنهم من قال يبني على اليقين ويجعلها 5. والصحيح أنه يعمل بغلبة الظن كالصلاة وعلى هذا فيجعلها 6 ويأتي بالسابع. أما بعد الفراغ من الطواف والانصراف عن مكان الطواف إن الشك لا يؤثر ولا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر. مثال ذلك رجل انصرف من الطواف على أنه تم طوافه ثم شك هل طاف 7 أو 6، فنقول له لا تلتفت لهذا الشك، لأن الشيطان ربما يأتي الإنسان بعد فراغه من العبادة ليلبس عليه دينه فيشككه، ولو أن الإنسان التفت إلى مثل هذا الشك لفسدت عليه عباداته وصار دائما في قلق وانفتح عليه باب الوسواس، والشيطان يحرص على أن يكون الإنسان دائما في قلق وفي حزن. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، أي ليدخل عليهم الحزن. قال تعالى وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فإن تيقن أنه ترك شوطا فحينئذ يعمل باليقين ويرجع ويأتي بالشوط، لكن في الغالب أن هذا لا يقع. والغالب أن الإنسان بعد أن يتم الطواف وينصرف ويصلي ركعتين أنه لا يتيقن أنه نقص، لكن إذا فرضنا ذلك وجب علينا أن يرجع ويأتي بالشوط السابع ما لم يطل الفصل عرفا، فإن طال الفصل عرفا امتنع البناء على ما سبق ولزمه استئناف الطواف من أوله إلى آخره أو لم ينوه. هذا من شروط الطواف، فيشترط لصحته أن ينويه، فلو جعل يدور حول الكعبة ليتابع مدينا له يطالبه بدين أو لأي غرض من الآراب إنه لا يصح طوافه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا لم ينوي الطواف بل نوى متابعة غريم أو متابعة إنسان يريد أن يتكلم معه ويمشي معه حتى ينتهي من طوافه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يصح طوافه. ولكن لو نوى الطواف مطلقا دون أن ينويه للعمرة مثلا فهل يجزئ؟ الجواب في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال لا يجزئ بل يجب أن ينوي الطواف للعمرة أو الطواف للحج أو الطواف للوداع أو الطواف تطوعا كطواف القدوم، وأما مجرد الطواف فلا يجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا بد أن يعين الطواف بنيته. قال بعض العلماء إنه لا يشترط التعيين بل تشترط نية الطواف، لأن الطواف جزء من العبادة، فكانت النية الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها، وساق ذلك على الصلاة وقال الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، فلا يجب أن ينوي لكل ركن من أركانها نية مستقلة بل تكفي النية الأولى. وعلى هذا فإذا نوى العمرة كانت هذه النية شاملة للعمرة من حين أن يحرم إلى أن يحل منها، والطواف جزء من العمر، فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحا، وهذا القول هو الراجح أنه لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسا بالنسك. وهذا مع كونه الراجح نظرا هو الأيسر للناس، لأن الإنسان مع الزحام ربما يغيب عن ذهنه أنه نوى أن يطوف للعمرة أو للحج، فلو قلنا لا بد من تعيين الطواف للنسك المعين لكان في هذا مشقة على الناس، أما إذا قلنا بالقول الراجح أن نية العبادة تنسحب على جميع العبادة بجميع أجزائها، فلا شك أن هذا أيسر للناس. نظير هذه مسألة في الصلاة، وهي لو أنه دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجزئ وتصح، لأنك لو سألت هذا الرجل ماذا أردت بهذه الصلاة لكان الجواب الظهر، والإنسان قد يذهل عن التعيين وقد يأتي والإمام راكع مثلا فيدخل في الصلاة بسرعة ولا يعين النية، أو نسكه أي ولم ينوي نسكه لم يصح، وهذا من شروط صحة طواف النسك. فالحج ينفرد عن العبادات الأخرى بأشياء كثيرة، منها جواز تغيير النية، ومنها لزوم إتمامه ولو كان نفلا وغيرها. فيجوز للإنسان أن يحرم إحراما مطلقا فيقول لبيك اللهم لبيك ولا يعين لا عمرة ولا حجا، لكن لا يجوز أن يطوف حتى يعين، لأن الإحرام المطلق صالح للعمرة وحدها وللحج وحده ولهما جميعا، فلا بد أن يعين واحدا من ذلك ليتعين له الطواف. ومن الإحرام المطلق فإن كان فيه شيء من التقييد أن يقول أحرمت بما أحرم به فلان، أو لبيك بما أحرم به فلان، ويتصور هذا في الرجل عنده شيء من الجهل، ويعرف أن فلانا من أهل العلم والمعرفة قد حج فيقول لبيك بما أحرم به فلان، وفلان هذا قد يكون أحرم بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، فنقول إحرامك هذا صحيح، لكن لا بد أن تعلم بماذا أحرم فلان قبل أن تطوف ليقع طوافك بعد تعيين النسك الذي أردت. يدل لهذه المسألة الأخيرة، أي أن ينوي الإحرام بما أحرم به فلان، أن علي بن أبي طالب وأبا موسى بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقدم مكة والرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم قبلهما للحج، وكلاهما قال أحرمت بما أحرم به رسوله، فلبوا بما أحرم به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ قال بما أهل به رسول الله، فقال فإن معي الهدي فلا تحل، متفق عليه. فأشركه في هديه لأن معه الهدي، ومن ساق الهدي فلا يمكن أن يحل. وأما أبو موسى فقال له اجعلها عمرة، مع أن إحرامه حين أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعقد قرانا، لكن أبا موسى لم يكن معه هدية كما في الصحيحين. فنأخذ من هذا أن الإنسان يجوز له أن يحرم بما أحرم به غيره، ولكن لا بد أن يعين قبل الطواف ليقع طوافه في نسك معلوم، ولهذا قال المصنف هنا أو نسك، قال في الروض بأن أحرم مطلقا، فلو أحرم مطلقا ودخل وطاف على أنه طواف مطلق كما أنه إحرام مطلق فلا يصح، لأنه لم ينوي هذا النسك بعينه، فعلى أي شيء يبني؟ قال أو طاف على الشاذ روان أو جدار الكعبة. الشاذ روان هو السوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتبة، وكان من قبل مسطحا يمكن أن يطوف عليه الناس، فإذا طاف عليه إنسان فإنه لا يصح طوافه، لأن الشاذ روان من الكعبة، وقد قال الله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، ولو قال في البيت صح الطواف من دون الحجر وعلى الشاذ روان، لكن قال بالبيت والباء للاستيعاب، فالطواف بجميع الكعبة واجب، لكن بعض الخلفاء جزاه الله خيرا جعله مسنما كما يشاهد الآن، فلا يمكن الطواف عليه، فمن صعد عليه ليطوف زلق لأنه مزلة. لكن لو فرض أن رجلا أحمق قال لصاحبه سأعتمد على كتفك وأطوف على شاذ روان، فلا يصح لأنه من البيت. وهذا ربما يقع في أيام الزحام، فيطوف الإنسان على الشاذى روان ويتكئ على أكتاف الناس، لكن الحمد لله لم يحصل ذلك فيما نعلم، كما قال الشيخ الشارح رحمه الله. قال شيخ الإسلام: يصح الطواف على الشاذى روان، لأن الشاذى روان ليس من الكعبة، بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادا للبيت فيجوز الطواف عليه. قال: أو جدار الحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، والحجر معروف وهو البناء المقوس من شمالي الكعبة، ويسمى عند العامة حجر إسماعيل. وسبحان الله، كيف يكون حجر إسماعيل وإسماعيل لم يعلم به؟ وقد بني بعده بأزمان كثيرة، لأن سبب بنائه كما ثبت في الصحيح أن قريشا لما بنت الكعبة خصرت بهم النفقة، وقد أجمعوا على أن يكون البناء من كسب طيب، فقالوا: لا بد أن نبني البعض وندع البعض. وأنسب شيء يدعونه أن يكون الناحية الشمالية، وجعلوا هذا الجدار وسمي الحجر لأنه محجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه الناس وبابا يدخلون منه. متفق عليه، لكن ترك ذلك خوفا من الفتن. إلا أن الله تعالى حقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بدون مضرة، فلو أنها بنيت، أي الكعبة، على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير. فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة وضيقة؟ لأهلك الناس بعضهم بعضا. لكن حصل مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فجعل للحجر وهو من الكعبة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوف الفضاء، فانتفى الضرر مع حصول المقصود، وهذا من حكمة الله جل وعلا ورحمته. ولما تولى خلافة الحجاز عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، لأن السبب الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من بنائها على قواعد إبراهيم قد زال، وتوطد الإيمان في القلوب، فهدمها وجعل يأتي بالناس ويشهدهم على الأساسات الأولى التي هي قواعد إبراهيم، وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجعل لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. ثم إنها هدمت في عهد عبد الملك بن مروان، وأعيدت على ما كانت عليه في الجاهلية بعد أن استشهد عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، كما في صحيح مسلم. ولما تولى الرشيد أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم، فاستشار في ذلك العلماء، فقالوا: لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما ملك ملك قال: أغير إلى كذا، فتركه وبقي على ما هو عليه إلى الآن، ولله الحمد والمنة. فإذا طاف على جدار الحجر لم يصح الطواف لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل لم يصح من باب أولى. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لو طاف على جدار الحجر الذي ليس من الكعبة لم يصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأن التمييز بين الجانب الداخلي في الكعبة والخارج منها فيه شيء من الصعوبة، لأن الحجر ليس كله من الكعبة، فليس من الكعبة إلا مقدار 6 أذرع وشيء. وقربه بعضهم فقال: إذا ابتدأ الانحناء من الحجر يكون خارج الكعبة، ومن المستوي يكون داخل الكعبة، وعليه لا يصح الطواف على جدار الحجر ولو على الجانب الخارج من الكعبة، فيكون هذا الزائد تابعا للأصل. قال: أو عريان، إشارة إلى شرط من شروط الطواف وهو ستر العورة، فلو طاف وهو عريان فإنه لا يصح طوافه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، يعني العام التاسع، ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. اللهم إلا أن يكون لضرورة، فإن طاف وهو عريان لم يصح لأنه طواف منهي عنه، وإذا كان منهيا عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكان الناس في الجاهلية إن حصلوا على ثياب من قريش أخذوها عارية أو شراء أو هدية فطافوا بها وإلا فلا، على أن بعض العرب وإن كانوا من قريش يقولون لا نطوف بثيابنا لأنها ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها، فيقال إذا طفتم عراة فهي ثياب عصيتم الله بها أي بخلعها. وكانت المرأة تأتي فتطوف عارية وتضع يدها على فرجها وترتجزه في الطواف وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، أي ما بدا منه فلا أحل لأحد أن ينظر إليه، وهذا من الجهل. أما في الإسلام ولله الحمد فلا يطوف بالبيت عريان، ومن المعلوم أنه لا أحد يطوف خالعا ثيابه، لكن قد يطوف وهو لم يستر الستر الواجب بأن تكون عليه ثياب رقيقة وعليه سراويل لا تصل إلى الركبة فيطوف فلا يصح طوافه لأنه لم يستر عورته، إذ لا بد من ستر ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجال، أما النساء فحكم سترها في الطواف كحكم سترها في الصلاة. قال أو عريان أو نجس يعني متنجسا، وإلا فالإنسان لا يمكن أن يكون نجسا بل متنجسا، والمتنجس الذي أصابته نجاسة، وهذا إشارة إلى شرط من شروط صحة الطواف هو أن يكون طاهر الثوب والبدن، فلو طاف على ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الطواف لا يصح، والدليل على ذلك ما يلي: أولاً أن الطواف بالبيت صلاة عند الجمهور، فكما لا تصح الصلاة مع النجاسة فكذلك الطواف. ثانياً لأن الله تعالى أمر بتطهير بيته للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود، فإذا أمر بتطهير مكان الطائف الذي هو منفصل عنه فتطهير ملابسه المتعلقة به من باب أولى. وعلى هذا فلا يحل أن يطوف بثوب نجس أو يطوف وهو متنجس البدن، بل لا بد أن يغسل النجاسة من ثوبه وبدنه. ولم يذكر المصنف رحمه الله ما إذا طاف محدثا اكتفاء بما سبق في نواقض الوضوء، حيث قال ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. وعلى هذا فيشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، هذا مذهب الجمهور، واستدلوا بالآتي: أولاً قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، ثانياً حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني والبيهقي وصححه، واختلف في رفعه ووقفه، وصححه الألباني. ثالثاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. رابعاً استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينفر فقيل له إن صفية قد حاضت، فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا، متفق عليه. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف، وأجاب عن هذه الأدلة بأن قوله الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمومه لا يستقيم، لأن لفظه الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، والاستثناء عند الأصوليين معيار العموم، أي أنه إذا جاء شيء واستثني منه شيء دل ذلك على أن بقية الصور غير المستثناة داخلة في المستثنى منه، فيكون عاما إلا في الصورة المستثناة. وهنا لا يصح أن يقال إن الطواف بالبيت صلاة في كل شيء إلا الكلام، ذلك لأنه يخالف الصلاة في أشياء كثيرة سوى الكلام، فمن ذلك أنه لا يشترط فيه القيام والصلاة يشترط فيها القيام، أي لو طاف يزحف فإن طوافه صحيح. ومن ذلك أنه لا يشترط له تكبير والصلاة يشترط لها تكبيرة الإحرام. ومن ذلك أنه لا يشترط له استقبال القبلة، بل لا بد أن يكون البيت عن يسار. ومنها أنه لا تشترط فيه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، بل لا يسن فيه أن يقرأ الفاتحة بعينها وسورة معه. ومنها أنه ليس فيه ركوع ولا سجود ولا يجب فيه تسبيح. ومنها أنه يجوز فيه الأكل والشرب والصلاة لا يجوز فيها الأكل والشرب. ومن الفروق بين الطواف والصلاة أنه لا يبطل الطواف الضحك، وأما الصلاة فيبطلها الضحك. ومنها أنه لا تشترط فيه الموالاة على رأي كثير من العلماء، والصلاة تشترط فيها الموالاة. ولو أنك تأملته لوجدت أنه يخالف الصلاة في أكثر الأحكام، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون منضبطا ولا ينتقض بصورة من الصور، فلا يصح مرفوعا يعني الحديث، بل هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما من قول. فالصواب أن الطواف بالبيت ليس صلاة، بل هو عبادة مستقلة كالاعتكاف تماما. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طاهرا بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ، قلنا نعم، لا ينكر أن يكون الإنسان في الطواف على طهارة خيرا من أن يكون على غير طهارة، لأنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه حتى تيمم، قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. أخرجه أبو داود وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي. فلا شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط. فإن قيل: وقول ابن عباس ألا يكون حجة؟ الجواب أن قول الصحابي يكون له حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، فإن كان للرأي فيه مجال فهو موقوف، وللعلماء خلاف مشهور في قول الصحابي هل يكون حجة أو لا. وأما الاستدلال بقوله تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهذا أمر بتطهير البيت من الشرك وأهله ومن النجاسة أيضا، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على مكان نجاسة الأعرابي في مسجد المدينة. فلا يلزم من وجوب تطهيره من الخبث أن يجب على الطائف بالبيت أن يكون طاهرا من الحدث، لأنه لو لزم من ذلك لقلنا يجب على الإنسان أن يتطهر لدخول المسجد الحرام وإن لم يرد الطواف. ولو كان كذلك لكان مناقضا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، متفق عليه. ولو كان كذلك لوجب على المعتكف أن يكون طاهرا من الحدث. وأما حديث عائشة وحديث صفية رضي الله عنهما فليست العلة عدم الطهارة، وإنما العلة عدم جواز مكث الحائض في المسجد، وهذا لا يستلزم وجوب الطهارة في الطواف. ولهذا كان القول الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزا، لكن تتوقع ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر، أن تجعل ما يحفظ فرجها لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد. وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها بلا شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك. لكن أحياناً يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام، مثل لو أحدث أثناء طوافه في زحام شديد، فالقول بأنه يلزمه أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي في هذا الزحام الشديد، لا سيما إذا لم يبق عليه إلا بعض شوط، ففيه مشقة شديدة. وما كان فيه مشقة شديدة ولم يظهر فيها النص ظهورا بينا فإنه لا ينبغي أن نلزم الناس به، بل نتبع ما هو الأسهل والأيسر، لأن إلزام الناس بما فيه مشقة بغير دليل واضح مناف لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدعاء الجماعي في الطواف فيه إشكال، لأنه لم ينقل عن السلف لأنه يؤذي الناس ويشغل عن الدعاء الخاص، لا سيما إذا كان الطائف بهم جهوري الصوت، أما إن كان بصوت خافت لتعليم من معه قال العلامة الشارح: فأرجو ألا يكون به بأس. وأما أخذ الأجرة عليه فيجوز، لأنه من جنس أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنة ووسيلة لأخذ أموال الناس. الذين يطوفون على السطح فإذا بلغوا المسعى ضاق المطاف فبعضهم ينزل إلى المسعى، فهل نقول إن هؤلاء طافوا جزءا من الشوط خارج المسجد لأن المسعى ليس من المسجد؟ فالجواب نعم، نقول إنهم طافوا خارج المسجد، ولكن إن كان الذي أوجب لهم ذلك هو الضيق والضنك والناس متلاصقون فنرجو أن يكون ذلك مجزئاً على ما في ذلك من الثقل ولكن للضرورة. ثم يصلي ركعتين خلف المقام، أي بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي إذا تقدم إلى المقام أن يقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر رضي الله عنه، لأجل أن يشعر بفائدة عظيمة، وهي أن فعله لهذه العبادة كان امتثالاً لأمر الله عز وجل، حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله تعالى والذل لأوامره. خلف المقام أي مقام إبراهيم عليه السلام، وهو معروف وسمي مقاماً لأنه قام عليه صلى الله عليه وسلم حين ارتفع بناء الكعبة ليبني من فوقه، وقد قيل إن موضع قدميه كان بيناً في هذا الحجر، لكن لطول السنين وكثرة ما يتمسح به الناس قبل الإسلام زال موضع القدمين، وقال بعضهم إن أثر القدم لم يزل لأن أبا طالب يقول في لاميته المشهورة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو لاصق بالكعبة أو هو في مكانه الآن؟ فمنهم من قال إنه لاصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أجل التوسعة على الطائف، ومنهم من قال بل هذا مكانه، قال: وليس عندي شيء يفصل بين القولين. فإن قول جابر في حديثه الطويل: ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أنه تقدم من منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام وهو خلف باب الكعبة، ويحتمل أنه تقدم إليه في مكانه الآن. فإذا قلنا إن مكانه الحاضر هو مكانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف أن نؤخره؟ الجواب لا، لأنه توقيفي. وإذا قلنا إنه كان لاصقا بالكعبة ثم أخره عمر فللاجتهاد في ذلك مجال، فقد نقول بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقد نقول بالمنع لأن أمير المؤمنين عمر له سنة متبعة، لكن القول بالجواز أولى ولا ينافي ما سنه أمير المؤمنين من حيث المعنى، لأنه زحزحه عن مكانه من أجل توسعة المطاف، فإذا زحزحناه عن مكانه لذلك فقد وافقنا أمير المؤمنين من حيث المعنى. قال: خلف المقام، ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام، وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيدا عن المقام، وهو كذلك، ولكن كلما قرب من المقام كان أفضل، إلا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي قريبا من المقام مع كثرة حركته لرد المارين بين يديه أو مع التشويش في من يأتي ويذهب، وبين أن يصلي بعيدا عن المقام ولكن بطمأنينة، فأيهما أفضل؟ الجواب: الثاني أفضل، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق. وعلى هذا فلو تأخر الإنسان إلى ما حول المسعى وصلاهما فقد أتى بالسنة، ولكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت. ولم يذكر رحمه الله ماذا يقرأ في هاتين الركعتين لأن الكتاب مختصر، لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، كما ثبت عند مسلم في الصحيح لأنهما سورة الإخلاص، فقل يا أيها الكافرون فيها إخلاص القصد، وقل هو الله أحد فيها إخلاص العقيدة. فالتوحيد في قل هو الله أحد توحيد علمي عقدي، وفي قل يا أيها الكافرون توحيد عملي إرادي. ولم يذكر حكم الإطالة والتخفيف في الركعتين مراعاة للاختصار، لكن السنة جاءت بتخفيفهما، وذلك من أجل تخلية المكان لمن أراد أن يصليهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.